بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع المبارك للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب، وهو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. ولا زال حديثنا حول بيان ابن القيم رحمه الله تعالى لحاجة الناس إلى هذه الشريعة، وأن حاجة الناس إلى هذه الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء. وبين رحمه الله تعالى ذلك، وأن هذه الشريعة كلها في أصولها وإن تباينت متفقة، مركوز حسنها في العقول، وليس فقط حسن الشريعة أن الله عز وجل أمر بها وأنها على خلاف صريح المعقول، فيكون الحسن منطلقه الشرع فقط أو العقل فقط. الشرع فقط كما تقوله الأشاعرة، أو العقل فقط كما تقوله المعتزلة، ولكن كما قال ابن القيم الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة مركوز حسنها في العقول، ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة، بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أتت به، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وكيف يجوز ذو العقل أن ترد شريعة أحكم الحاكمين بضد ما وردت به؟ ثم صار يتكلم عن هذه الشرائع في كمالها، فتكلم عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصوم وعن الحج وعن الجهاد وعن الضحايا والهدايا وعن الأيمان والنذور وعن المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، ثم تكلم عن المعروف وعن المنكر، وأن هذا المعروف الذي أمر الله به تعرفه العقول وتقر بحسنه الفطر، فأمر الله عز وجل بما تعرفه العقول وبما هو معروف في نفسه عند كل عاقل سليم العقل، ونهاهم عما هو منكر في الطباع والعقول. المعروف الذي أمرت به الشريعة معروف في نفسه عند كل عقل سليم، والمنكر الذي نهت عنه الشريعة منكر في الطباع والعقول، بحيث إذا عرض على العقول السليمة أنكرته أشد الإنكار. وبين رحمه الله ذلك وقال: ومما يدل على صحة ذلك،
قال ابن القيم رحمه الله: ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى: ويحل لهم.
هذه في صفحة 175 دار عالم الفوائد صفحة 175. نعم.
قال رحمه الله: ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا صريح في أن الحلال كان طيبا قبل حله، وأن الخبيث كان خبيثا قبل تحريمه، ولم يستفد طيب هذا وخبث هذا من نفس الحل والتحريم لوجهين.
هذا رد على الأشاعرة، أنهم يقولون أن هذا يستفاد طيب هذا وخبث هذا من نفس الحل والتحريم فقط، لكن ابن القيم يقول هذا في العقول أيضا تشهد بذلك، أما ما يترتب عليه الثواب والعقاب وغير ذلك فهذا إنما يعرف من قبل الشريعة، لأن الله قال: ويحل لهم الطيبات. إذن الحل كان لماذا؟ لطيبات موجودة. ويحرم عليهم الخبائث، كان التحريم الخبائث معروفة، فالله أحل الطيب وحرم الخبيث، فاستفدنا التحليل والتحريم من قبل الشرع، واستفدنا معرفة الطيبات والخبائث من جهة الواقع والعقل. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني ألا يشكل على هذا بعض المحرمات التي كانت حلال في أول الإسلام فكانت طيبة، كالحمر الإنسية مثلا أو كالخمر، فهو حال حله كان طيبا فلما حرم صار خبيثا، وابن القيم يقول أنه كان خبيثا قبل تحريمه.
ما قال أن الحمر كان خبيثا قبل تحريم، إنما الطيب طيب والتحريم تحريم والخبائث خبائث، لكن هناك نوع قد يقع به الابتلاء، قد يقع الابتلاء به من قبل التشريع، يقع أن الله عز وجل يبتلي العباد بأنه قد يمنعهم عن هذا أو ذاك، بعض هذه الأشياء تقع ابتلاء وامتحانا واختبارا لعباد الله المؤمنين. نعم.
قال: لوجهين اثنين، أحدهما أن هذا عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم التي احتج الله بها على أهل الكتاب، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلو كان الطيب والخبيث إنما استفيد من التحريم والتحليل لم يكن في ذلك دليل، فإنه بمنزلة أن يقال: يحل لهم ما يحل ويحرم عليهم ما يحرم، وهذا أيضا باطل، فإنه لا فائدة فيه. وهو الوجه الثاني، فثبت أنه أحل ما هو طيب في نفسه قبل الحل فكساه بإحلاله طيبا آخر، فصار منشأ طيبه من الوجهين معا،
من جهة أنه طيب في الأصل ومن جهة تشريعه، فاستفاد فكساه بإحلاله طيبا آخر على طيبه في نفسه. نعم.
قال رحمه الله: فتأمل هذا الموضع حق التأمل، يطلعك على أسرار الشريعة ويشرفك على محاسنها وكمالها وبهجتها وجلالها، وأنه من الممتنع في حكمة أحكم الحاكمين أن ترد بخلاف ما وردت به، وأن الله تعالى يتنزه عن ذلك كما يتنزه عن سائر ما لا يليق به
كما قلنا، لكن هناك بعض الأمور قد تمنع أو تباح أو شيء على وجه ابتلاء وامتحان واختبار، وما يدخله النسخ وغير ذلك من هذه الأشياء، فإن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي عباده ببعض أشياء امتحانا واختبارا وبيانا للامتثال. نعم
شيخنا، عذر يعني لكن لا يقال الآن هو خبيث.
نعم
لا يقال الآن هو خبيث لأنه كان حلالا في بعض الأوقات كالحمر الإنسية مثلا، لا يقال هي خبيثة، ولكن هذا استفيد تحريمه من الشرع
كما قلت لك، أن الله عز وجل قد يبتلي عباده بمنع بعض هذه الأشياء، ليس قد لا تكون خبيثة في نفسها، ولكن ابتلاء وامتحان واختبار، لأن الشريعة لا تأمر إلا بمصلحته خالصة أو رجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو رجحة. وقد يحصل أن الشريعة تبتلي العباد واقع النسخ الذي حكمته ما أشار الله عز وجل في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فيكون هذا من باب ابتلاء وامتحان، من باب تدرج، فإن الخمر فيها ما فيها إثمهما أكبر من نفعهما، ولم تحرم مرة واحدة، فيها نوع، فيها مفاسد لكن لم تحرم مرة واحدة. وقد يكون هذا الموجود في الحمر فيه نوع مفاسد لكن لم تحرم مرة واحدة من باب التدرج، كالخمر فإنها أيضا أبيحت مع ذكر الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ليس الخبيث الذي فيها مما قد يضر الإنسان ضرا بلغا، ولكن فيها نوع. ثم إنها حصل التدرج في التشريع امتحانا واختبارا وابتلاء، ولهذا لما حرمت الحمر الأهلية وكان الصحابة يطبخونها ونادى المنادي فأراقها الصحابة رضوان الله عليهم، فقد يكون فيها هذا المعنى الذي من أجلها حرمت، لكن لم تكن المفسدة التي من تناولها تضرر، وبالتالي وقع التدرج في ذلك، يكون هذا من التدرج. مثلها مثل الخمر، هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه فيها معنى يستوجب تحريمها من المفاسد، لكن ليست التي تضر بالأبدان ضرا تهلكه. ثم إنه حصل التدرج في التشريع حتى وصل إلى هذا الأمر. نعم.
ومما يدل على ذلك قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا دليل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول، فعلق التحريم بها لفحشها، فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة المقتضية له.
وهذا العلة المقتضية له يعني موجودة، يعني موجودة معروفة، فهي فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول، فالتحريم تعلق بها لفحشها، فيكون الحكم قد ترتب على وصف مناسب مشتق يدل على أنه العلة المقتضية لذلك. نعم.
وهذا دليل في جميع هذه الآيات التي ذكرناها، فدل على أنه حرمها لكونها فواحش، وحرم الخبيث لكونه خبيثا، وأمر بالمعروف لكونه معروفا.
لكن قد لا يكون التحريم هذا كما قلنا في وقت واحد، قد يحصل تدرج. لا شك أن الحمر هذه فيها نوع خبث، كما أن الخمر يقال فيها أم الخبائث، لكن حصل التدريج التدرج في التشريع. نعم.
والعلة يجب أن تغير المعلول، فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منهيا عنه، وكونه خبيثا هو معنى كونه محرما، كانت العلة عين المعلول.
نعم.
وهذا
نعم.
محال.
لو كان هذا التحريم لكونه محرما، لو كان هذا التحريم لكونه حلالا، فأين العلة؟ فدل يقول وهذا دليل في جميع هذه الآيات ذكرناها، فدل على أنه حرم لكونها فواحش، وحرم الخبيث لكونه خبيثا، وأمر بالمعروف لكونه معروفا، والعلة يجب أن تغير المعلول. فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منهيا عنه، وكونه خبيثا هو معنى كونه محرما، كانت العلة عين المعلول، وهذا محال. لابد أن العلة تغير المعلول. انتبهوا لهذا المعنى يا إخوان، العلة غير المعلول، فليست العلة في التحريم أنه حرام، وليست العلة في التحريم أنه حلال، هذا مستحيل. فما علة التحريم؟ كونه خبيثا. إذن الخبث وصف فيها قبل التحريم، فجاء التحريم فحرم هذا الخبيث، والطيب موجود فيها قبل التحليل. طيب، فاستفدنا حلا طيبا بعد طيب لما أحل الله الطيبات، وتقبيحا بعد تقبيح لما حرم الله القبائح والخبائث. نعم، وكونه خبيثا ومعنى كونه حرما كانت العلة عين المعلول لو كانت كذلك، وهذا محال. فتأمل، كذلك تحريم الإثم والبغي دليل على أن هذا وصف ثابت له قبل التحريم. نعم نعم نعم، كل خبيث محرم، ليس كل محرم خبيث بمعنى نجس، النجاسة لا، فالمحرم أعم من النجاسة، فكل نجس محرم، ليس كل محرم نجسا، لكن فيه معنى يقتضي أنه من ذلك ما ذكره تبارك وتعالى في كتابه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، لكن الرجس هذا يعود إلى نجاسة، يعود إلى معنى فاسد باطل، كما قال سبحانه إنما المشركون نجس، نجاسة المشرك معنوية وليست حسية، فالمحرم فيه معنى يقتضي تحريمه من نجاسة حسية أو من نجاسة معنوية، من خبث حسي، من خبث معنوي، وهكذا. نعم.
ومن هذا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فعلل النهي في الموضعين بكون المنهي عنه فاحشة، ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهي لكان تعليلا للشيء بنفسه.
نعم، ولكان هو المعنى الذي يريد ابن القيم نقرره هنا يا إخوان، المعنى الذي يريد ابن القيم نقرره أن الشريعة لا تأتي إلى الحسب من كل وجه فتحرمه، فتقول العقول علامة، وتأتي الخبيث من كل وجه فتبيحه فيقول العقل علامة، وإنما جاءت إلى ما استقر في العقول خبثه وفحشه فحرمت، أو نفعه وقبوله فأحلت وأباحت. ففي جميع الشرائع التي حرمت أو أبيحت يلتقي العقل الصريح مع النقل الصحيح، لهذا لا تعارض، فإن العقل الصريح لا يرد ما جاء به النقل الصحيح، ولا النقل الصحيح يعارض ما يقر به العقل الصريح. نعم.
قال ولكان بمنزلة أن يقال لا تقربوا الزنا فإنه يقول لكم لا تقربوه، أو فإنه منهي عنه، وهذا محال من وجهين، أحدهما أنه يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة، والثاني أنه تعليل للنهي بالنهي.
نعم، لا تقربوا الزنا ليه؟ للنهي، وأنه ليس له علة إلا النهي، ليس كذلك، وهذا تعطيل للشريعة عن عللها وحكمها. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا
فنتبع. لكن قد تعلم العلة وقد لا تعلم العلة، قد تعلم وقد لا تعلم. نعم. فيكون الإنسان ممتثلا بالأمر والنهي، وهذا أيضا في نوع من أشياء ابتلى الله بها عبادة، قد تخفى العلة، ولكن يجب على المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، لكن فيها علة قطعا، فيها علة تستوجب النهي، فيها علة تستوجب قطعا، لكن قد تعلم وقد لا تعلم. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة، وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا، فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصابوا بها.
أعد معلش. ومن ذلك قوله تعالى:
قال ومن ذلك قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة، وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا، فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصابوا بها تلك المصيبة، ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل.
نعم.
قال: وهذا هو فصل الخطاب وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم.
فهذا الشرك في حد ذاته هو شرك، قبل إرسال الرسل هذا شرك، والقبيح قبيح، لكن المؤاخذ لو أخذهم لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا، فيكون إرسال الرسل لقطع محجة هؤلاء الخلق ولترتيب الثواب والعقاب على ذلك. ولهذا كانت الحجة قد أقيمت بهذا الأمر: ألم يأتيكم رسل، ألم يأتيكم نذير، وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون. لكن الشرك ما استفيد بإرسال الرسل، هو شرك قبل إرسال الرسل، انتبهوا. أما عقاب وثواب ومؤاخذة هذا بالرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. فالحجة هنا أقيمت عليهم بالرسل، ولهذا تسمى الحجة الرسالية. وإن كان في العقل الصريح وفي كذا معروف قبح القبيح وحسن الحسن، لكن هذا ما يترتب عليه ثواب وعقاب ومؤاخذة شرعية إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولولا ذلك، لو ما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لكان لهم حجة. ولهذا قال: لئلا يكون الناس على الله حجة، رسل مبشرين ومنذرين، ألم يأتيكم نذير، ألم يأتيكم رسل، لو ما جاء لكانوا لهم حجة، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. نعم. وهذا صريح في أن أعمالهم
قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصابوا بهذه المصيبة، ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل.
هي إذن الأعمال قبيحة، قبيحة. نعم. قبل الرسل هذه الأعمال قبيحة، لكن التحليل والتحريم الذي يترتب على ثواب وعقاب إنما يكون هذا بالحجة الرسالية. وهذا هو فصل الخطاب. ها.
قال: وهذا هو فصل الخطاب وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم، أن القبح ثابت للفعل في نفسه.
في نفسه. نعم.
وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة.
بس. يبقى كعقوبات شرعية ترتب ثواب وعقاب، إنما هذا يكون بعد إقامة الحج. أما الفعل فهو قبيح ثابت قبحه في نفسه. ولهذا بعض العرب ما كان يزني. عثمان ما زنى لا في جاهلية ولا في إسلام. بعض العرب ما كان يشرب الخمر لا تذهب العقل وكذا، مثل ما حصل من أبي بكر. فهذا هو فصل الخطاب، أعد فصل الخطاب، ده الخلاصة التي يريد أن يقررها ابن القيم ليصل إلى الأصل الكبير الذي يقرره، وهو أن هذه الشرائع وأن هذه الأحكام من التحليل والتحريم إنما ركز في العقول والحمد لله قبولها، وأنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. قال وهذا هو فصل الخطاب.
وهذا هو فصل الخطاب وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه، وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة.
وهذه النكتة
هي التي فاتت المعتزلة والكلابية كليهما.
تمام.
قال فاستطالت كل طائفة منهما
اللي هم من قالوا بالشرع ومن قالوا بالعقل. استفدنا التحريم، استفدنا القبح من التحريم، واستفدنا الحسن من التحليل. هذا كلام الأشاعرة. قابلهم المعتزلة قالوا لا، هذا من العقل. فكل أخذ بالشطر كطريقة أهل البدع دائما، يشطرون النصوص فتجد على هذه الجهة طوائف وعلى هذه الجهة طوائف. أما السنة والجماعة فإنهم يجمعون الأدلة كلها ويقولون بالحق الخالص ليس ببعضه، إنما هؤلاء الفرق يصدق فيهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، كلهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. أما أهل السنة يؤمنون به كله كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما علم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذه النكتة
هي التي فاتت المعتزلة والكلابية كليهما، فاستطالت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعها بين هذين الأمرين. فاستطالت الكلابية على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال الرسل وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي.
تمام.
وأحسنوا في رد ذلك عليهم.
استطالت الكلابية على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال الرسل، ترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي. فاستطالت كل طائفة منهم على الأخرى لعدم جمعها بين هذين الأمرين، بين هذين الأمرين وهو النظر إلى الشرع وأنه موجب المؤاخذة، والنظر إلى القبح وأنه مستفاد من الفعل في نفسه أولا، ثم لما حرمته الشريعة استفادت شيئا بعد شيء. نعم.
قال وأحسنوا في رد ذلك عليهم.
فاستطالت الكلابية
على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال الرسل وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي. وأحسنوا في رد ذلك عليه.
هذا عائد إلى المعتزلة وليس إلى الكلابية. فاستطالت الكلابية على المعتزلة بإثباتهم العذاب، يعني ليست الكلابية التي تقول هذا، إنما هذا المعتزلة. يعني فكان الكلابية الحج على المعتزلة الذين أثبتوا العذاب قبل إرسال الرسل، يعني هذا قول المعتزلة. نعم.
قال واستطالت المعتزلة على الكل عليهم في إنكارهم الحسنى.
طيب المعتزلة بقى استطالوا وكانت لهم الغلب عليهم في ماذا؟ في إنكارهم
الحسنى والقبح العقلي،
أي في إنكار الكلابية.
قال في إنكارهم الحسنى والقبح العقليين جملة وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال في أنفسها.
سبحان الله، انتفاء العذاب قبل البعثة دليل على انتفاء القبح واستواء الأفعال في نفسها. كيف هذا؟ شرك كتوحيد، زنا كعفة. نعم.
فكل طائفة استطالت على الأخرى بسبب إنكارها الصواب.
يبقى المعتزلة أثبتوا العذاب قبل إرسال الرسل ورتبوا العقاب على مجرد القبح العقلي. طيب والكلابية أنكروا الحسن والقبح العقليين جملة وجعلوا انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال. وكلتا الطائفتين على باطل، والحق ما شهدت به أهل السنة والجماعة. قال:
وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل لواحدة من الطائفتين إلى رد قوله ولا الظفر عليه أصلا، فإنه موافق لكل طائفة على ما معها من الحق، مقرر له، مخالف لها في باطلها، منكر له.
نعم.
وليس مع النفاة قط دليل واحد صحيح على نفي الحسن والقبح العقليين، وأن الأفعال المتضادة كلها في نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا بالأمر والنهي. وكل أدلته
يرد على من ينفي الحسن والقبح من جهة العقل. وليس مع النفاة قط دليل واحد صحيح على نفي الحسن والقبح العقليين، وأن الأفعال المتضادة كلها في نفس الأمر سواء. كيف هذا؟ سبحان الله. نعم، لا فرق بينها إلا بالأمر والنهي، يعني الزنا والعفة لا فرق بينها وغيره بين هذا وذاك إلا بالتحريم فقط والحل. هذا عجيب، هذا عجيب. نعم.
وقال
ولاد عثمان لما أرادوا قتله وكذا وبين حديث لا يحل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم قال: والله وما زنيت أو ما رفعت كنف امرأة لا بجهلية ولا بإسلام. نعم.
قال: وكل أدلتهم على هذا باطلة كما سنذكرها، ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى. وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل.
هذا المستفاد من الحجة الرسالية، أن العذاب إنما والعقوبة إنما تكون بالبعثة، ولهذا من لم يبلغه رسول فإنه يمتحن يوم القيامة، حتى إذا دخل النار دخل النار بعد بلاغ الحجة التي قامت عليه بهذا الامتحان. لا بد من بلاغ الحجة، من قامت عليه الحجة في الدنيا وخالفها فإنه في الآخرة يستحق العقوبة، ومن لم تبلغه في الدنيا بلغته في الآخرة وهو ما يسمى بالامتحان. نعم.
قال: وكل أدلتهم على هذا باطلة كما سنذكرها، ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى.
نعم.
وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل، وأدلتهم على ذلك كلها باطلة كما سنذكرها، ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى. ومما يدل على ذلك أيضا أنه سبحانه يحتج على فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية التي تقبلها الفطر والعقول، ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غيره من أعظم الأدلة على ذلك، وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر هاهنا. ولولا أنه مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره سبحانه وقبح عبادة غيره وترك شكره لما احتج عليهم بذلك أصلا، وإنما كانت الحجة في مجرد الأمر. وطريقة القرآن صريحة في هذا كقوله تعالى:
إذا لا فرق بين مسألة الشرك والزنا والخمر وغير ذلك، أن العقوبة لا تكون إلا بحجة رسالية، وإن كان في العقول مركوز قبح هذه. وهنا أشكل أحمد على الذين يقولون بأن عدم العذر بالجهل حينما يستدلون بهذا الموضع، فلهم يقولون الشرك شرك قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا من مات على هذا فإنه يخلد في النار. والدليل أيضا أن النبي قال: إن أبي وأباك في النار، وذكر عن عمرو بن حي وكذا أنه في النار وغير ذلك. فهنا ماذا قالوا؟ قولوا ماذا لزموا؟ ماذا لزموا؟ أن العقوبة هنا نقول لهم: هل العقوبة التي تستق عليهم في الآخرة هذه كانت بعد إرسال رسول، أو كانت بما استقر من قبح هذه الأفعال في العقول؟ انتبه، أنتم تقولون هؤلاء النبي أخبر أنه في النار معاقبون. طيب معاقبون لعصيان الرسل أو معاقبون لمخالفة العقل الذي يشهد بقبح هذه الأشياء؟ هنا يتفاوت جوابهم. فمنهم من يقول يعاقبون لمخالفة ما استقر في العقول من قبح هذه الأشياء، فالشرك شرك قبل إرسال الرسل فيعاقبون لهذا، وهؤلاء يعارضون القرآن ويجعلون لهؤلاء حجة على الله. رسل مبشرين ومنذرين لألا يكون الناس على الله حجة، ألم يأتكم نذير؟ فهؤلاء لو قالوا يا ربنا عذبتنا بلا نذير تكون لهم الحجة، وهؤلاء الذين لا يعذرون جال قرروا هذا المعنى، وأن هؤلاء يعذبون بلا نذير. ليه يعذبون بلا نذير؟ لماذا؟ لأن عذابهم لما استقر في هذه الأشياء من قبح تشهد به العقول. وآخر قالوا إنهم معذبون لأنه كان فيهم رسول، فهم أتباع إبراهيم عليه السلام، وكان فيهم دين إبراهيم، فهم معذبون لكونهم خالفوا إبراهيم عليه السلام. وهؤلاء يحتاجون إلى إثبات هذا، إثبات دليل على هذا الكلام، وأن هؤلاء العرب الذين كانوا قبل كانوا ملزمين برسالة إبراهيم عليه السلام، ولو أثبتوا هذا للزمهم أنه لا عذاب إلا بعد إرسال الرسل، لأن هؤلاء عذبوا لأن إبراهيم كان مرسلا في آبائهم وهم لهم تبع، وبالتالي ينتفي قولهم بأن الجاهل لا يعذر، لأنكم علقتم العذاب على رسالة بلغت، وهؤلاء ما بلغتهم الحجة، وأنتم علقتم عذاب هؤلاء على حجة بلغت. فعلام تنفون هذا الآن وتقولون بأنه يكون مشركا بمجرد الفعل والقول ولو لم تبلغوا الحج، يبقى نقضتم أقوالكم. إن قلتم عذاب هؤلاء لأنهم قامت الحج بدين إبراهيم فقد ألغيتم كلامكم بأن من فعل الشرك وقال الشرك فإنه مشرك ولو لم تبلغوا الحج. فيقولون نعم هو مشرك ولو لم تبلغوا الحج، كما كان هؤلاء مشركين ولو لم تبلغهم الحج. ولكنهم لا يعاقبون إلا بعد بلاغ الحجة، ومن لم تبلغ الحجة في الدنيا بلغته في الآخرة بالامتحان. فنقول لهم هؤلاء إذن قد بلغتهم هذه الحجة بإبراهيم، وأما هؤلاء الذين وقعوا عندنا الآن ما بلغتهم حجة، فلو كانوا مشركين أصليين لاستحقوا الوصف، ولكن العقوبة معلقة على البلاغ، لكن الكلام في المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين على ما أخرجتموه بغير حجة، هل الكلام في المسلم يكون من قبل تعذيبه أو عدم تعذيبه؟ فقط أو من قبل الوصف قبل ذلك. إن الكلام في المشرك الأصلي واضح، فهو مشرك، وإذا لم تبلغه حجة بلغته في الآخرة. وما نقول إنه مسلم لأنه لم تبلغه الحجة، لأنه مشرك أصلي، ما نحكم له بإسلام هو لما يدخل فيه، لما حكمنا عليه بشرك هو فيه. أما المسلم هو محل النزاع، كيف أخرجتموه من الإسلام بلا حجة؟ أما أدخلتموه في الإسلام؟ يقولون بلى أدخلنا، بنطق بالشهادتين نقول على ما أخرجتموه. يقولون لمجرد الإتيان بالشرك نقول ولو لم تبلغوا حجة تخرجون، ولو لم تبلغوا الحجة، ولو ما تقوم عليه حجة، ولو ما تتوافر شروط وتنتفي موانع، حينئذ يقولون نعم، فحينئذ نقول دعوتكم باطلة. فإن المسلم يحتاج إلى أمرين وليس أمرا واحد، وأنتم قستم المسلم على المشرك الأصلي. إن المسلم يحتاج إلى أمرين، الأول إلى حجة تنفي عنه الثابت له بيقين وهو الإسلام، الثاني إلى حجة تستوجب عقوبته. ولهذا وقعتم في التناقض، لما أخرجتموه من الإسلام بمجرد الفعل وقلتم لكنه لا يعذب إلا بعد حج، وقعتم في تناقض. فلئن أعطيتم له حصانة في العذاب حتى تقام الحجة، هل لا أعطيتموها له حتى يخرج من الإسلام الثابت له اليقين؟ ولئن أخرجتموه بمجرد الفعل بدون حجة، يلزم أن تقولوا أيضا له العقوبة بمجرد الفعل. فإما أن تلتزموا الأمرين وإما أن تنفوا الأمرين. إن أخرجتموه من الإسلام بلا حجة لزمكم أن تعذبوه بلا حجة، وإن قلتم بأنه لا يعذب إلا بعد حجة قلنا ولا يخرج من الإسلام إلا بعد حجة. مثله مثل أي أحمد، من يقول الإيمان قول وعمل ثم يعود فيثبت الإيمان بلا عمل. نقول لهم إما أن تقولوا إن الإيمان قول ولا يلزم العمل، وإما أن تقولوا إن الإيمان قول وعمل وبالتالي لا يثبت الإيمان إلا بعمل. إن قلتم بنجاتي ترك العمل كله، لزمكم أن تقولوا بأن الإيمان هو القول فقط، لأنكم أثبتتم إيمانا بقول، لأن من ترك العمل كله كان مؤمنا، مأمونا بماذا؟ بالقول. يبقى يلزمكم أن يكون ماهية الإيمان هي القول. وإن قلتم لا، ماهية الإيمان هي القول والعمل، قلنا على ما أثبتتموه هنا بلا عمل. ولهذا قولكم بنجاة تارك العمل يعود على الماهية بالناقض. فمن قال بأن الماهية مرتبة من القول والعمل لزمه ألا يثبت هذه الماهية في وقت ما أوقت إلا بالقول والعمل. فإن أثبتتموها بلا عمل في وقت، لزمكم ألا تدخلوا العمل في الماهية. إذن هو شرك صحيح قبل بلوغ الحج، ولكن العقوبة لا تكون إلا بعد إرسال الرسل. فمنهم من قال بأن العقوبة ترتبت على ماذا؟ على كون شركا معروفا، ولهذا الحجة مقامة بما ركز في العقول من قبح هذا، فهذا شرك وقبيح قبل البعث، وهؤلاء يلغون النص ويجعلون لهؤلاء حج. طب والذين قالوا الحجة في هؤلاء كانت دين إبراهيم وقد خالفوا، نقول يلزمكم أن تقولوا بأنه إذن على هذا ما تكون عقوبة إلى بعد البلاغ، وبالتالي المسلم ومحل النزال لا يخرج من إسلامه إلا بعد بلاغ الحج، فأنتم تتنقون. والأمر الثالث أن يقال هؤلاء ما بلغتهم الحجة وما أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم تبلغ الحجة فإنه يمتحن يوم القيامة كما جاء في حديث الامتحان، ربي لم يأتيني رسول فيمتحن يوم القيامة، ومن أخبر عنهم النبي بأنهم في النار ليس لأنهم عذبوا بلا حجة، وإنما لإخبار الله عز وجل لنبيه عن عاقبة هؤلاء في الآخرة، وذلك يكون بعد الامتحان. وبالتالي تجتمع الأدلة، أدلة أنهم يمتحنون وأدلة أنهم في النار، أنهم في النار بإخبار الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يمتحنون للنصوص في الذي لم يبعث إليه رسول ولم يأتي رسول. فسواء قلت بأن هؤلاء الحجة كانت مقام عليهم بدين إبراهيم، هذا لا يرفع قولنا بعدم بالإعذار حتى تأتي الحجة، لأنك أثبت أن العقوبة إنما كانت بعد حجة، والقدر هذا أنه لا عقوبة إلا بعد حجة هو محل النزالي. فعلى ما تحكمون على المسلم إذا أتى بفعل شرك أو قول شرك بأنه يخرج من الإسلام مباشرة إلى الشرك؟ علامة ولم تبلغ الحج، علامة ولم تبلغ الحج. فإن قالوا لمجرد الفعل قلنا هذا منكم إلغاء لجميع الموانع، لأنكم لو اعتبرتم مجرد الإتيان بعدم اعتبار مانع الجهل اعتبروا أيضا مجرد الإتيان بعدم اعتبار الإكراه، لأنكم قلتم قال شركا بما نسميه ولم تعتبروا مانع الجهل، نقول أيضا قال شركا فبما تسميه ولو كان مكرها، قال شركا فبما تسميه ولو كان مخطئا، أخطأ من شدة الفرح. فإما أن يلزمكم إلغاء الموانع كلها أو اعتبار الموانع كلها. أما أن تقسموا الموانع فتقولون باعتبار بعضها وعدم اعتبار بعضها فهذا تحكم بلا دليل. ولهذا لما قعد العلماء قاعدة توفر شروط الموانع ما قالوا إلا مانع الجهل، ما قالوا، بل إن مانع الجهل علم لأن ضده شرط وهو العلم. فإما أن تعتبروا الموانع كلها وإما أن تلغوا الموانع كلها. طالما تحقق مناط المانع فالجهل مانع والإكراه مانع والخطأ مانع، كل هذه موانع وهي في باب الاسم، في باب المسلم موانع لأمرين. الأول موانع متعلقة بالوصف، فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، وموانع من عقوبة، وموانع من عقوبة. نعم.
إذن شيخنا يقال بأن الذين يقولون بأن الحجة مقامة بمجرد العقل يقال هؤلاء عندهم لوثة اعتزالية.
مش لوثة، ده دول هم المعتزلة
من المعاصرين نقصد،
من إذا كانوا يعني منتسبين السنة لا شك نقول أنتم تقررون منهج المعتزلة شئتم أم أبيتم، قصدتم أو لم تقصدوا، هذا واضح. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون بإثبات العذاب قبل إرسال الرسل وترتيب العقاب على مجرد القبح العقلي. لكنهم ماذا يصنعون؟ ما هذه إشكالية بقى أن ينطق من ينتسب إلى السلف بمنهج الخلف. الإشكالية ما هي؟ أنه لا ينطق بمنهج الخلف من كل وجه، وإنما يأتي ببعضه وببعض الحق. فيقول أنا ما أقول كما يقول المعتزلة، أنا أرتب العقاب على البلاغ وعليه أقول بالامتحان. هم عندهم من المسلم إذا قال الشرك خرج من الإسلام، ولكن لا يعاقب إلا بعد ماذا؟ امتحان. وهذا لا يقوله مين؟ المعتزل. لكن أخرجوا بمجرد إتهام كذا، لأن الحجة مقامة عليه بعقل، أو الحجة مقامة بفطرة، أو الحجة مقامة عليه بأن الشرك، بأن التوحيد كان هو الأصل في العالم ثم طرأ الشرك، فالحجة مقامة منذ بدء الخليقة. ولهذا الرسل مذكرة فقط، وإلا الحجة مقامة بغيرها، على حسب يعني تعدد أقوالهم. فهذا ما هو دول تتعدد أقوالهم، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، بعضهم يعتبر الإكراه في الشرك وبعضهم لا يعتبر الإكراه في الشرك، بعضهم يرى أنه الحجة مقامة لانتشار العلم وكذا، وبعضهم لا يرى الحجة مقامة بإرسال أول رسول إلى أهل الأرض. فإذا هم يأتون بشيء من حق وشيء من باطل. فلئن قلت لهم أنتم كالمعتزلة تماما، قالوا لا، المعتزلة يرتبون عقاب على التحسين والتقبيح عقليين، ونحن نرتب على البلاغ، لذا نقول إنه يمتحن. نقول هل رتبتم الوصف أيضا على البلاغ؟ أما المشرك نحن لا نختلف وإياكم فيه، المشرك هذا مشرك، بلغته الحجة ولا لم تبلغه هذا مشرك، لكن نسيتم قواعد عظيمة جدا في المسلم، ألا وهي من ثبت إسلامه بيقين فلا يزل عنه إلا بيقين، ألا وهي من أتى بناقل من نواقب فلا يزول عن فلا يستحق الوصف إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. ثلاثة، أنكم تعتبرون معنا ناقض الإكراه وناقض الخطأ وناقض كذا، لكنكم لا تعتبرون ناقض الجهل. أربعة، أنكم تتناقضون في ناقض الجهل فتجعلونه في مسائل دون مسائل، زعمتم طارة أنها في مسائل الكفر لا مسائل الشرك، وهذا عجيب التفريق بين الكفر والشرك، وزعمتم طارة أنها في المسائل الخفية وليس في المسائل الظاهرة، وكل هذا لا دليل عليه، وتلك الاستثناءات لم ترفعوها إلى العلماء. لكن يخف قولكم لو كان إيه، وده بقى اللي يقوله بعض العلماء، يخف قولكم لو قلتم إننا نعتبر الجهل كمانع، لكن مناط الجهل عندنا لما توفر لانتشار العلم، فيكون الخلاف معكم يا أحمد فين؟ ليس في التأصيل، إنما يكون الخلاف معكم فين؟ في المناط، وهذا أمره سهل، لا ينتج هنا قولا لأقوال أهل البدع، لأننا وإياكم نتفق أن الجهل معتبر من حيث هو في الشرك وغير، في الكفر وغير، في الظاهر والخافي، لكن اختلافنا في ماذا؟ المناط. المناط، فواحد يقول لك مثلا مملكة ما فيش فيها عزر، عندهم علماء توحيد لكن مصر فيه مثلا، يعني واحد يقول لك يا عم لا مصر مملكة ايه ومملكة ايه وروسيا ايه، ده احنا عندنا طلبة علم في روسيا بيدرسوا كتاب توحيد ابن عبد الوهاب، وعندنا ناس في المملكة في الجنوب وفي كذا ما يسمعوش اصلا عن ابن عبد الوهاب، ما هيش باعتبار المناطق الجغرافية، سلك شائكي هنا يفصل بين القوم، يعني اتنين يسلموا على بعض، ده تبع يمن وده تبع سعودية، يسلموا على بعض عند السلك الشائك، ده يعذر وده لا يعذر، هذا غير معقول، بينهما نهر، بينهما شارع، هذا غير معقول. فالمناط لو اختلفنا فيه فالأمر سهل، وده الذي يقول به الفوزان طارة ويقول به ابن بستارة وكذا، ولهذا تجد الفوزان ترى يقول ما في إعذار والانتشار كذا وكذا وكذا، وترى يقول في إعذار في الذبح وكذا، لأنه قد يكون جاهلا فيكون ماذا من الشيخ اعتبار للجاهل، لكن ترى يقول المناط غير موجود وترى يقول المناط موجود، إن وجد يعني، إن لم يوجد، إن لم يوجد فيعتبر، وهكذا. فمسألة المناط مسألة سهلة، لكن الإشكالية أنهم يقعدون، ولهذا لا ينبغي لهؤلاء أن يقولوا نحن تبع للشيخ بن باز أو تبع للشيخ الفوزان، لأنهم لا ينطلقون من قواعد الشيخ ابن باز، ما ينطلقون من قواعد الشيخ ابن باز، إنما يجعلون قواعد خاصة، وهو اعتبار أن هذا قائم بالعقل، قائم بكذا، قائم بكذا. ولهذا ابن باز كلامه في المشركين هؤلاء الأوائل وأنهم يعذبون وكذا، كلامه في لماذا، لماذا عذبهم قبل مجيء النبي؟ نظرا لقيام الحجة بدين إبراهيم، يعني برسل، وإن كان هذا الأمر يحتاج، فقد اختلف كلام أهل العلم فيه. لكن بنى على هذا، فهذه مسألة مهمة لهذا الشيخ. هنا ماذا يقول ويلخص المسألة؟ يقول: وهذا هو فصل الخطاب وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم، أن القبح ثابت للفعل في نفسه، وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة والرسالة. وده صريح القرآن، رسل وشيء وذل لأن يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. وبهذا نستفيد، وده محل النزاع والنزال في المسلم الذي ثبت يسلم بيقين أنه لا يزول عنه إلا بالحجة، كما لا يعذب إلا بالحجة. ولا تقس المسلم الأصلي على المشرك الأصلي. نعم،
جزاكم الله خير.
ومما يدل على ذلك أيضا أنه سبحانه وتعالى يحتج على فساد مذهب،
قال: ومما يدل على ذلك أيضا أنه سبحانه يحتج على فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية التي تقبلها الفطر والعقول، ويجعل ما ركبه في العقول من حسن العبادة، من حسن عبادة الخالق وحده.
طيب هنا هيقول لك يا أحمد، أهو شوف كلام ابن القيم بيقول: ومما يدل عليك أن الله سبحانه يحتج على فساد المذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية التي تقبلها الفطر والعقول، ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غيره من أعظم الأدلة على ذلك. وهذا في القرآن أكثر من أن يذكرها هنا، ولولا أنه مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره وقبح عبادة غيره وترك شكره لما احتج عليهم بذلك أصلا، ولما كانت الحجة في مجرد الأمر. ثم هيقول لك: لا، ده الحج بحتج عليهم بحجة العقل وانتم بتنفون. نقول لهم: احنا بننفي، احنا بننفي حجة العقل والفطر؟ ابدا، احنا ننفي حجة العقل والفطر، لكن حجة العقل والفطر ليست هي التي يترتب عليها العقاب، انما العقاب على الحجة الرسالية. لذا من بلغته الحجة الرسالية فابى كان منكرا للحجة العقلية والفطرية. فالحجة عندنا بالثلاثة: بالرسالة وبالفطرة والعقل. فمن تبع الرسول وآمن به استقامت عنده الثلاثة، ومن رفض فقد فسدت عنده الثلاثة وقامت الحجة بالثلاثة. لكن الحجة التي يقع بها العقوبة هي ماذا؟ هي الحجة الرسالية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع تلك ونكون من المؤمنين. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل؟ وقالوا: كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لو كنا نسمع من؟ إذن الحجة تقوم بهذا. قالوا: طيب خلاص، احكموا عليهم بالشرك ونحن نتفق معكم أنه لن يعاقب إلا بحجة رسالية. نقول: في المشرك نعم، أما في المسلم تبرز له حصانة أخرى. يا أسامة، قتلت بعد أن قال إله الله؟ هنا لا إله إلا الله صارت لها حصانة تستوجب عصمة ماذا؟ عصمة دمه وماله ووصفه، لأن عقوبة الدم والمال مبناها على الوصف. حد يقول لك آه ده عقوبة الدم والمال نعم لا تكون على إقامة حجة، نقول ليه على إقامة حجة؟ حتى يستحق الوصف. كافر يبقى مباح الدم والمال، مسلم يبقى معصوم الدم والمال. يبقى من نطق بلا إله إلا الله احتاج حصانة خاصة. ولأجل هذا لما كانت الصورة أمام أسامة عنده لا تقبل الشك، رجل يتبادل معه الضربات حتى إذا عليه بسيف قال له الله إذا ما قال له تعودا، ومع ذلك لا تقبل ولم يقبل منه هذا الاعتذار. طالما قال يبقى لابد من توافر شروط وانتفاء موانع. يبقى هنا دمه غير مباح. لماذا دمه غير مباح؟ لأن إباحة الدم والمال تحتاج إلى تغير في الوصف، وقد ثبت له الوصف الآن بلا إله إلا الله فلا يزول عنه إلا بيقين. يبقى الإشكالية أحمد التي أتي هؤلاء من قبلها عدم تفريقهم بين المسلم الأصلي والمشرك الأصلي، ولهذا اضطربوا يا أحمد، ولهذا صاروا في ذلك قسمين. قسم قال هؤلاء لما قالوا الشرك ارتدوا، نقول لابد من توافر شروط وانتفاء الموانع. انت كيف حكمت عليه بالردة؟ بدون إقامة حجة، قال بمجرد الفعل ولكنه سيمتحن. ذهب قوم آخرون فقالوا لا، ده لما قال الكفر دل على أنه مشرك أصلي. يعني انت هشام شغلنا بالكلام ده؟ لا، ده دل أنه ليس مسلما، وطالما أنه ليس مسلما يبقى ما ينبغي أن تقول بتوفر شروط وانتفاء الموانع لأنه مشرك أصلي. وده بعضهم يقول هذا، صنعاني نفسه يقول هذا، وهذا الذي أنكر عليه أئمة الدعوة كما مر معنا في كتاب مصباح الضلال. فبعضهم يقول هو مرتد فيطالبون بإقامة حجة تقتضي ردته، بعضهم قال لا ده هو أصلا كافر أصلا لأنه يلزم في لا إله إلا الله حتى تثبت لك إسلاما أن تكون بالشروط، وكان هذا تفعل الشرك أو قول الشرك دليل على أنه لا إله إلا الله لم تكن مستوجبة للشروط التي توجب له إسلاما. طيب لا، طيب يا جماعة وفيما مضى كان إيه قبل الناقد ده؟ من 20 سنة ما أتى الناقد وانتقل إلى الله كان إيه؟ طالما أنا مشرك أصلي إذا كان ماذا؟ إيه كان ماذا؟ لما قال لا إله إلا الله كان ماذا؟ هذا أمر عجيب، تتناقض الأقوال. ومن القواعد المهمة أن مما يدل على ضعف القول تناقض. ولهذا احنا امسكنا بحزب النور، ما اشد شيء ننتقد به ادعاء السلفية اليوم عند العوام يعني يقبلون بسرعة حينما نقول لهم ماذا؟ التناقض. فمجلس الشعب البرلمان مجلس كفر لانه يسن ويشرع خلاف ما انزل الله، واعضاؤه شركاء شرعوا للناس ما لم يأذن به الله، ثم تدخلونه وتلتزمون لوازمه، وإنكاركم إنكار قلبي ولا يقبل هذا، ثم تناقضكم في إنكاركم على الإخوان من قبل مع دعواهم الإسلام والحل ونريد أن نطبق الإسلام من تحت قبة البرلمان وكنتم تقولون محال، فعلامة. طيب وجئنا إلى حسان ومن على شاكلته وهؤلاء ألزمناهم بالتناقض فأخرجنا لهم قبل وبعد، مدرسة اسكندرية اخرجنا لهم قبل وبعد، حزب الحزب المستقل حزب حسان وبرهامي وحوين ويعقوب، وهذا لو الحزب المستقل ده اخرجنا لهم قبل وبعد، والحزب الرسلاني اخرجنا لهم قبل وبعد. فكان ابرز هذا التناقض، حزب الرسلاني يقول بالعزم اخرجنا لهم قبل، فاذا علامة ضعف القول تناقضه. فاذا نحن لا ننكر حجية العقل ولا حجية الفطرة، لكن نقول العقوبة بحجة الرسل. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ولما عم الجهل بآثار الرسالة وجب إقامة الحجة. ويقول شيخ الإسلام: ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزن عنه إلا بيقين. وقال ابن عبد الوهاب: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجن وقبر البدوي لجهلهم. ويقول: وإنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عداه. ويقول: دل على أن المسلم بل المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه من سعاده فتنبه فإنه لا يكفر. كل هذا اعتبار منهم بإيه؟ بالتفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل، وأن المسلم يحتاج إلى حصانة وصف بجوار حصانة ماذا؟ حصانة عقوبة. هو ده ملحظ الفرق بيننا وبين هؤلاء، أنهم اعتبروا أن الحصانة واحدة فيما يتعلق بالعقوبة، وأهل السنة يعتبرون الحصانة للمسلم حصانتان: حصانة متعلقة بعقوبة وحصانة متعلقة بوصف. وما معنى كلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب إلا هذا؟ إنما نكفر ما عرف دين الرسول ثم عاده. طب لو كان كافر أصلا فما الحاجة إلى كلمة عرف؟ وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم كذا كذا كذا، إذا كان هو كافر أصلا بمجرد أن يقع في كفر، فعلامة تقول لجهله؟ وعلامة يقول شيخ الإسلام: فلما عم الجهل بأثار رسالة وكذا وجب إقامة الحجة، علامة، وهو أصلا مشرك بغير هذا حجة رسالية، فعلامة. وطريقة القرآن. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول: ما ردكم على من يجعل مسألة العذر بالجهل مسألة اجتهادية خلافية، مع أننا سمعنا من عالم معتبر أنه قال بعدم العذر إذا كانت هذه المسألة من أظهر المسائل في دين الله؟
إن كان هذا العالم الكبير يقصد أنه ما في عذر يعني بعد البيان ولا اعتبار بالتأويل بعد البيان وغير ذلك، فكلامه صحيح. إنما إذا اعتبر هذا فنحن سنلزم العالم هذا مهما كان علمه بلوازم هو لن يلتزمه. نقول: ما تقول في الأشاعرة اليوم وما تقول في المعتزلة اليوم كفار؟ إن قال لا، نقول له تكلموا في الصفات وهي ظاهرة جدا، نفي كلام الله، نفي سمع الله، نفي بصر الله، نفي أن الله يحب. والله في القرآن يقول إن الله يحب وهم يقول لا ما يحب، والنبي يقول في السنة إن الله ينزل وهم يقول ما ينزل. في أظهر من هذا؟ في أظهر من هذا؟ فإن لم يلتزم هذا مع ظهوره نقض مذهبه، وإن التزمه وأنه يوجد عذر لازمه أن يرجع إلى هذا بغض النظر عن من القائل. لو علق الأمر على الظهور يا حسام يقتضي هذا تكفير المعتزلة وتكفير الأشاعرة وتكفير هؤلاء، تكفير أهل البدعة يقتضي هذا. بل يقتضي تكفير من قال في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لأن أذان المسلمين في جميع كتب المسلمين أشهد أن محمد رسول الله، وما أذن المسلمين 99 و99 بل يمكن تجد مئذنة واحدة ومئذنتين في القطر كله هي اللي بتقول أشهد أن سيدنا. من أظهر المسائل يبقى هذا بيشرع للناس من دون الله، يبقى يقتضي الكفر. فإن علق بالظهور ألزمنا بتكفير أهل البدع لظهور هذه المسائل. فإن لم يلتزم هذا نقول إذا لا تعلق بالظهور. هذه مسألة. أما أن هذه المسألة مسألة اجتهاد أو من غير مسألة اجتهاد، إن كان في المناط يتعلق بالمناط اللي هو إسقاط الحكم على المعين إن محمد هذا يعذر أو لا يعذر، فأنا أرى عدم إعذاره ويرى إعذاره، لأن المناط أنا أرى أن بلغه ذات النبوة، فهذه مسائل اجتهاد. أما من جهة التأصيل إن الجهل يعذر في مسألة الشرك أو يعذر، هذه ليست مسائل اجتهاد. فإن العلماء قاطبة على اعتبار الجهل مانعا، ولم نقرأ استثناء له. وعلى من استثناء، أنا هشام البيلي أقوله، أنا هشام البيلي أقوله من جهة التأصيل، وهو عنوانه، عنوان اسمه، هل الجهل من الموانع التي ذكر العلماء في قاعدتهم التفريق بين النوع والمعين، وأن المعين حتى يسقط عليه الحكم لابد من توافر الشروط وانتهاء الموانع، هل الجهل لا يدخل أم لا؟ فدخول الجهل في الموانع متفق عليه. اثنين، عدم التفريق في جهل في منع الجهل منذ أن وجد من عصر النبوة إلى اليوم لا يفرق بين مسألة وأخرى، ومن فرق فليأتي بالدليل حتى نقول من مسائل الاجتهاد. يأتي يقول العلماء في ذلك على قولين، أليس هذه مسائل الاجتهاد؟ أن العلماء اختلف على قولين أو ثلاثة أقوال، فليأتي بهذا في كتب المسلمين. أن اللي هو ايه؟ اللي هو ايه في كتب المسلمين؟ الذي هو ان الجهل في الموانع على قسمين، جهل بامور ظاهرة، جهل بامور خفية، او الجهل يعتبر في كذا ولا يعتبر في كذا. الا فليأتي هؤلاء في كتب المسلمين بهذا، ليس بالعمومات. يقولون لك في باب المرتد، يقولون من فعل كيد ومن فعل كيد ولم يفرقوا، لأنهم يتكلمون عن النواقض ولا يتكلمون عن من ارتكبها. من ارتكبها قاعدتهم معروفة، التفريق بالنوع المعين، وهذه قاعدة ورثها كل سلفي، بل هي القاعدة الذهبية الأم التي تفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب التكفيريين من الخوارج وغيرهم، التفريق بين النوع والمعين، التفريق بين النوع والمعين، وأن المعين قد يقول قول كفر أو يفعل فعل كفر ولا يسقط الحكم عليه فيكون كافرا. أنتم قرأتم يا شباب، أحد يسعفنا الآن، ادخلوا على النت سريع البحث، اكتبوا يلا، في أحد من العلماء في عصر من العصور حينما تكلم عن قاعدة الشروط والموانع قال بعدم اعتبار الجهل أو أن الجهل فيه التفصيل، وده كان قول مستقر وعد خلافا معتبرا حتى نقول هذه من مسائل الخلاف الاجتهاد. ما هو متى تكون مسائل اجتهاد؟ إذا كان العلماء في عصر من العصور قول في هذه المسألة مستقر واستقر الخلاف بموجب هذا القول فصار من قضاء الإجتهاد. ألا من يثبت أو من يدعي هذا عليه بالإثبات، انتبههم، من يدعي هذا عليه أن يثبت أن اعتبار الجهل من الموانع هذا أنه لا يدخل في مسائل الشرك، وأن الجهل مانع معتبر في سواه، وأن العلماء قد اختلفوا على هذا واستقر هذا الخلاف فصار من شيء اجتهاد. إذن فهذه المسألة نفرق بين أمرين. الأول التقعيد، هل الجهل مانع أم لا؟ وهل في الجهل يستثنى الشرك أم لا؟ هذه مسألة. والمسألة الثانية في إسقاط الموانع والشروط على المعين. فنقول أما في المعين فهذا محل الاجتهاد، فقد يثبت عندك ما لم يثبت عندي في المعين، وأما في التقعيد فليست من مسائل الاجتهاد. قولي هذا نحن في صباح يوم 27 من ذي الحجة. هذا قول هشام بن فؤاد البيل لعام 41، مسألة العذر بالجهل على قسمين، فيما يتعلق عليه مسائل الاجتهاد أم لا. أقول هنا أمران، الأمر الأول أما ما يتعلق بالتقعيد وهو قاعدة توافر الشروط واندفاء الموانع والتفريق بين النوع والمعين، وأن المعين قد يأتي قول الشرك أو فعل الشرك أو قول الكفر أو فعل الكفر المسلم، فنحكم على القول بأنه شرك وعلى الفعل بأنه شرك. وأما استحقاق القائل لهذا لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، ومن الشروط العلم، ومن الموانع الجهل، وأنه لا فرق في ذلك بين الشرك وغيره، هذا التقعيد محل إجماع واتفاق وليس من مسائل الاجتهاد. اثنان، أما إسقاط الحكم على المعين بعد اعتقاد هذه القاعدة في مسألة من المسائل سواء في الشرك أو في الكفر أو في دونه، وأن محمدا أو عليا يستحق هذا الإسقاط أو لا يستحقه بعد الاتفاق على القاعدة السابقة، أن هذا من موارد الاجتهاد عند العلماء. فقد أقول للمعين كما قال عمر إنك منافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق، وكما يقول غيره إنك منافق تجذل عن المنافقين أو إلى آخر ذلك، وقد لا يكون كذلك. فالمسألة مسألة اجتهاد في إسقاط الحكم على المعين، فقد يتبين لهذا القاضي من لم يتبين لغيره، ولهذا الحاكم من لم يتبين لغيره، ولهذا العالم من لم يتبين لغيره. أما من جهة الأصل الأول فليست من مسائل الاجتهاد، احفظوها. مسألة العذر بالجهل هل هي من مسائل الاجتهاد أم لا؟ هذه تنقسم إلى قسمين، من جهة التقعيد وأن المعين المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين فلا يزل عنه إلا بيقين، إلا بحجة رسالية، إلا ببلاغ وبيان، وأنه لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، ومن الشروط العلم، ومن الموانع الجهل، وأنه لا يفرق في هذه القاعدة بين الشرك وغيره والكفر وغيره والظاهر والخفي، لأن المسائل نسبية في الظهور والخفاء، فما هو ظاهر عندك قد يكون خفيا عندي أو العكس. هذه ليست من مسائل الاجتهاد، هذه القاعدة ينبغي اعتقادها، لأنها القاعدة الذهبية عند أهل السنة والجماعة للتخلص من طريقة الخوارج وأهل البدع. وأما إسقاط هذا الحكم على المعين فإن العلماء قد يجتهدون فيظهر لهذا العالم ما لم يظهر لغيره، ونقول العلماء في ذلك بين مصيب لأجرين وبين مصيب لأجر. هذا هو فصل الخطاب عندنا في هذه المسألة، تسجيل لكلامنا في فجر يوم 27 من شهر ذي الحجة لعام 41 في نهاية العام، قبل نهاية العام بثلاثة أيام. هذا هو الذي نعرفه من كلام العلماء ومن أدلة الشرع. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا أيضا كلام الشيخ العثيمين بنصه، يعني كما قلنا. نعم. في هذا التصحيح سؤال كلام الشيخ العثيمين،
هذا واضح كلام العثيمين واضح
في أنها مسألة اجتهادية. نعم. وهذا التقسيم.
نعم.
قال: وطريقة القرآن صريحة في هذا كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
شوف هذا كلام العثيمين وهذا كلام ابن باز اللي بيقول بعلم الإعذار، كلام ابن باز اللي ابن باز عدم الإعذار عنده وكذا يقول العلم انتشر والناس تعرف، إذا علق على البلاغ. يبقى إذا كلامنا مع الشيخ في المناط، نقول يا شيخ ولو أن العلم انتشر صحيح ولو إلى آخره، لكن الإسقاط على الواحد من المسلمين على المعين يحتاج، فقد لا يبلغ، قد يكون في 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 مكة في المدينة، قد يكون مع الرسول، هؤلاء كانوا مع الرسول والإسلام والمسلمون محدودون وهم صحابة رسول الله وليس فيهم مبتدع ولا ضال، ومع ذلك قالوا اجعل لنا ذات أنواط. هل هناك واقع يمكن أن يكون كذا الواقع؟ مسلمون محصورون، إمامهم الرسول، إخوانه وأصحابه أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، لا يوجد مبتدع ولا ضال، ويقول قائلهم اجعلنا ذات أنواط. فإن قالوا كانوا حدثاء عاد، قلنا وهذا الذي نريد أن تنطقوا به. ما معنى حدثاء عهد بكفر؟ يعني أنهم جهلوا لكونهم حدثاء، إذن اعتبرتم الجهل، وهذا ما نريد. ولهذا تفطن لهذا القول بعض هؤلاء فقالوا بل الجهل لا يعتبر ممن نشأ في بداية بعيد أو كان حديث عهد بكفر، لا نعتبر هؤلاء، لا يعذرون هؤلاء، لا يعذرون. لماذا؟ لأنه رأى أنه لو قال بهذا القول للزمه اعتبار الجهل، والشيخ ابن باز يعتبر حدثاء عهد الكفر ويعتبر من شبه دي، والشيخ الفوزان يعتبر هذا، وكل العلماء يعتبرون هذا، وإن من يعتبر هذا يلزمه ذاك، لأن عنوان هذا هو الجهل، العذر في هذا الجهل. الجهل ناشئ عن ماذا؟ إما ناشئ بدي بعيد ما يسمع، وإما كان حديث عهد بكفر. فإذا كان المجتمع كهذا المجتمع، فيهم الرسول وفيهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وهم محصورون وليس فيهم طائفة سوى المهاجرين والأنصار، إذا أعذروا فكيف لا يعذر سواهم؟ هذا كلام، والله يا أخوان كلام من أوضح ما يكون، والله يا أخواني هذا من أوضح ما يكون. ولهذا ما ذكرته لكم من تفصيل في مسألة اعتبار أنها من مسألة الشهاد أو من غير مسألة الشهاد، إن شاء الله أحسبه هذا بإذن الله هو صواب، هو كلام العلماء ومنهم ابن باز. أنا أريد واحد يأتي بكل كلام ابن باز في موارد قاعدة توافر الشروط في الموانع، وأن الشيخ يقاعد حال كلامي على هذه القواعد الاستثناء، يأتيني بكلام دائمة الدعوة، يأتيني بكلام للشيخ إسحاق اللي بيستدل به في التقعيد، أريد التقعيد، فالتقعيد ليس محل اجتهاد، هذا اتفاق. إسقاط الحكم على المعين هذه مسألة أخرى. لعلكم تقطعون هذا الكلام حتى الجزئية هذه فقط، حتى يكون الإخوة على علم بآخر كلامنا في هذا، وهو الحمد لله لا يعارض أول كلامنا في هذا ولا الحمد لله، لكن أقول يعني الفائدة هي آخر الأقوال، يعني خذوا كل سنة الطبعة الأخير حتى نختم عام 41 بالخاتمة هذه في مسألة العذر بماذا؟ بالجهل. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، في نقل عن الشيخ ابن باز
نعم
مهم يعني.
نعم
نقل الشيخ العباد في شرح شروط الصلاة.
لا دعك النقل العباد لأنه تقريبا هم جاب نقل أن الشيخ العباد رجع عن هذا النقل.
غير الشيخ العباد ده هو نقل عن الشيخ ابن باز.
يبقى هات كلام ابن باز ما تقولش بقى العباد، عايزين كلام ابن باز. نعم. قال الشيخ لأن هم قالوا أنه ما رجع، فإحنا نقول ما لنا وما علينا. نعم ولسنا في حاجة أن احنا نكثر هذا الكلام اتيان بكلام فلان او علان، او نقول هذا متشابه وهذا محكم. احنا بنقول دي كتب المسلمين موجود، كتب المسلمين موجود، مش ابن باز فقط وابن عثيمين وكذا، كتب المسلمين. كتاب الله اولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولنا، هو رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلنا ذات انواط، اذا انا مت فحرقوني. نعم
ذكر المصدر فقط شانه.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: كذلك التوسل بالأولياء قسمان، الأول التوسل بجاه فلان أو حق فلان، هذا بدعة وليس كفرا. التوسل الثاني هو دعاؤه بقوله يا سيدي فلان انصرني أو اشف مريضي، هذا هو الشرك الأكبر، وهذا يسمونه توسلا أيضا، وهذا من عمل الجاهلية. أما الأول فهو بدعة ومن وسائل الشرك. قيل لهم وقولهم إنما ندعوه لأنه ولي صالح وكل شيء بيد الله وهذا واسطة، قال هذا عمل المشركين الأولين. فقولهم مدد يا بدوي مدد يا حسين، هذا جنس عمل أبي جهل وأشباهه، لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى.
صح، لا شك أنه جنس عمل أبي جهل، لا شك هذا الفعل هذا القول. نعم
هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا الدعاء كفر وشرك بالله عز وجل.
صحيح.
لكن اختلف العلماء هل يكفر صاحبه أم ينتظر حتى تقام عليه الحجة.
هنا بقى انتقل لماذا؟ للمعاين. نعم.
لكن اختلف العلماء هل يكفر صاحبه أم ينتظر حتى تقام عليه الحجة وحتى يبين له، على قولين: أحدهما أن من قال هذا يكون كافرا كفرا أكبر، لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلته.
انتبه هذا ليس إثباتا للخلاف في التقعيد. انتبه، قالوا ليه؟
لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلته.
يعني معنى إيه؟
قامت الحجة،
يعني الحجة مقامة. انتبه حتى لا يقول أحد الشيخ الآن بيذكر خلافه في التقعيد. القول الأول بيقول إنما يعذر، ليه؟ لأنه ليس هناك عذر في مسألة الشرك بالجهل، لا، لأن الحجة مقامة بهذا. نعم.
والقول الثاني أن هؤلاء قد يدخلون في الجهل وعندهم علماء سوء أضلوهم، فلا بد أن يبين لهم الأمر ويوضح لهم الأمر حيث يتضح لهم، فإن الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا وضح لهم الأمر وقال لهم هذا لا يجوز، قال الله كذا وقال الرسول كذا، بين لهم الأدلة، ثم أصروا على حالهم كفروا بهذا. وفي كل حال فالفعل نفسه كفر شرك أكبر، لكن صاحبه هو محل نظر هل يكفر أم يقال أمره إلى الله. قد يكون من أهل الفترة ما بين له الأمر، فيكون حكمه حكم أهل الفترات، أمره إلى الله عز وجل، لأنه بسبب تلبيس الناس عليه من علماء السوء.
تمام. يبقى إذن هذا الذي دائما أقرره لكم، أنه كلام الشيخ ابن باز لما بيقول في بعض المواضع عدم الإعذار وكذا، فلكون ماذا؟ لكون العلم انتشر ولكون الحجة بلغت، لا لأن الجهل لا يعتبر في الشرك. هل الشيخ نطق بحرف واحد من هذا؟ هل الشيخ قال هذه القاعدة لا يعمل بها في مسألة الشرك؟ أبدا. هذا الذي أريد أن أقوله لكم، وهذا الذي أقرره لكم، ولهذا فرق بين ابن باز وبين هؤلاء في التقعيد. هؤلاء لا تبع لابن باز ولا تبع لابن عبد الوهاب ولا تبع لأحد من علماء المسلمين، مع أن ابن باز لو قال هذا لخطئ، لكن لابد من تحقيق الأقوال في نسبتها إلى القائلين. يبقى الشيخ ما قال إن الجهل ما يعتبر، الجهل يعتبر، لكن المناط هو اللي فيه محل اجتهاد. يبقى إذن المناط محل اجتهاد، وهذا الذي لا يبدع فيه مخالف ولا كذا ما زال العلماء في سائر العصور، هذا يجتهد فيكفر ويبدع، وهذا يجتهد فلا يكفر ولا يبدع، وهم بين أجرين وأجر، بين مصيب الأجرين وبين مصيب الأجر. والكلام المهم يطول في هذا، والمسألة عندي يعني الآن ليست هي مسألة أنا أتي بقول وهو يأتي بقول، المسألة نرجع إلى القاعدة ونتفق عليها، ثم بعد ذلك يعرف وميزان الأقوال من جهة القبول والرد. أنا دائما وأنتم تعلمون هذا عني أرفض في أي مسألة من المسائل أن أرجح لأن هذا فتوى ابن باز، أن أرجح لأن هذا فتوى عثمين، هذه أبدا ما ألجأ إليها أبدا أبدا، ما كان دليل أبدا يوما ما عندي في مسألة أن هذا قول ابن باز، أن هذا قول ابن عثمين، لكن الدليل الترجيح قائم على الدليل، ثم الدليل هذا والترجيح هذا رجح ابن باز رجح العثيمين، نعم، لكن أن ترجيح ابن عثيمين هو الدليل وأن ترجيح ابن باز هو الدليل أبدا، بخلاف كثير من طلبة العلم وبعض المشايخ تراه ماذا ينصر هذا القول، لأن هذا قول ابن باز، ينصر هذا القول لأن هذا قول العثيمين، وربما جاء إلى بعضهم فيقول مثلا هذا قول الألباني والألباني أعلم عندي من ابن باز، والثاني أولاد هذا أنا أرجح قول ابن باز، ابن باز أعلم من الألباني، وكل هذا طبعا خارج مواضع النزاع. أنت ترجح بموجب دليل، ثم لابد لطالب العلم أن يكون عالما بأدلة قوله وما سائل ترجيحه التي تبدأ من الكتاب والسنة ومن كلام العلماء في سائر العصور، وليس أنه درس عند شيخ فيكون الراجح ما رجحه شيخه وهو يتبع شيخه في الترجيح، لا، أنا أستفيد من كلام ابن باز وأنتفع به، وأستفيد من كلام الألباني وأنتفع به رحمهم الله وكذا، لكن ليسوا أدلة، وبالتالي قد توافق طارة في شيء وتخالف طارة في شيء آخر نظرا للدليل. فأنا الذي قعدته لكم مختصرا فهمتموه، أنا أريد من طلابي قبل غيرهم ابحثوا اجتهدوا، إن وجدتم شيئا يخالف هذا حتى تردوا علي وتبينوا لي ونجتمع جميعا على حق، صورتم كلامي ابحثوا كما شئتم، طلابي قبل غير طلابي، طلابي قبل غير طلابي. نفرق بين تقعيد في قاعدة النوع والمعين وتوفير الشروط وانتفاء الموانع وبين إسقاط الحكم على المعين، الأولى ليست محل اجتهاد، الثانية محل اجتهاد. إنما الأولى محل اتفاق في التقعيد، من أتى في التقعيد ذاته بخلاف مستقر في الأمة، ما تأتنيش بفتوى عالم إن هذه مسائل اجتهاد وإن مسائل العزبة مسائل اجتهادية، اجتهادية في المعين نعم، في التقعيد هات. ولهذا العثيمين له كلام في الكشف الشبهات لما يقول إن هذه مسائل اجتهادية وكذا، ثم يرجح هذا ما بيقصد الاجتهاد في التقعيد، وإلا هو يرجح بهذا التقعيد أصلا، إنما في المعين. ولو يقصد الشيخ الاجتهاد في أصل المسألة إن الشرك يعتبر الجهل في منع أو ليس بمنع، فهذا ليس بصحيح. فمن يقول من العلماء بأن مسألة اجتهادية يقصد في إسقاط الحكم على المعين، ليس يقصد في الأصل. ولهذا العثيمين نرجح في الأصل بماذا؟ بما ذكرته لكم، انه فرق بين النوع والمعين، وانه 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 نقل كلام العلماء في هذا. ابن باز نفسه لما لا يرى، لان المناط يستحق اسقاط الحكم على المعين، وان الدعوة قد بلغت، وكلهم يقولون لابد من البلاغ، لكن منهم من يقول بلغت ومنهم من يقول لم تبلغ، هذا هو الخلاصة. فلهذا كلام علماءنا محصور في هذا، فافصلوا علماءنا عن هؤلاء الذين يعتمدون منهج المعتزلة فيقولون بعقل وفطرة أو يقولون بأن الحجة مقامة مع أول رسول أو يقولون حتى قبل نوح فلقد كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد يبقى الأصل التوحيد والشرك طارئ فإنما فمن جهل بالطارئ فقد قامت الحجة عليه بالأصل وبعضهم يعتبر الحجة مقامة ببعثة الرسول وإن لم تبلغ مجرد البعثة فقط وإن لم يبلغ الحجة هذا هو القول في هذه المسألة يبقى نعود إلى الأصل بيذكر ابن القيم هنا وهو مسألة إيه التحسين والتقبيح العقليين ماذا بأهل السنة بين المعتزلة القائلين بين العقوبة بمقتضى العقل والتحسين والتقبيح والعقوبة بمقتضى العقل وبين الأشاعرة الذين يقولون هذا بمقتضى ماذا الشرع وحده فتقبيح القبيح هذا ثبت بالتحريم بالتحريم عرفنا أنه قبيح فثبوت التقبيح بالتحريم فابن القيم يرد على هؤلاء ولهذا يقول فكل طائفة استطالت على الأخرى بسبب إنكارها الصواب ولهذا يا أخواني بارك الله فيكم أنا أقول والحمد لله مع إخواننا إنه قراءة أي كتاب من العلماء المسلمين من أوله إلى آخره هذا هو المطلوب إنما دعك من الشبكة العنكبوتية والموسوعة الشاملة اللي تنتقي بها عبارات دون عبارات لا خذ الكتاب بكامله وخذ منهج العلماء بجملته المقاطع ما تصلح والعبارات ما تكفي نعم وتصور المذاهب إنما يكون بالرجوع إلى الأئمة نعم
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وطريقة القرآن صريحة في هذا كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فذكر سبحانه أمرهم بعبادته وذكر اسم الرب مضافا إليهم لمقتضى عبوديتهم لربهم ومالكهم ثم ذكر ضروب إنعامه عليهم
في مسألة أيضا نتممها لما بنقول الأولى أنها ليست مسألة اجتهاد طيب لو قال بها أحد من أهل العلم معتبرين ليس معنى هذا أنه يبدع وأن لا يضلل لا لابد أيضا من مناقشته إقامة الحجة عليه فليس كل من قال قولا مخالفا يبدع هنحتاج نرجع إلى نفس القاعدة أصلا إلى نفس القاعدة إنما الذي يشتط ويخرج قواعد غير قواعد أهل العلم وقد بلغت الحجة ومع ذلك يناقش ويقول بل يضلل المخالف هذا له شأن آخر نعم
شيخنا يقول هذا من باب المخالفة وليس من باب الخلاف
إيه نعم
وطريقة القرآن صريحة في هذا كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فذكر سبحانه أمرهم بعبادته وذكر اسم الرب مضافا إليهم لمقتضى عبوديتهم لربهم ومالكهم ثم ذكر ضروب إنعامه عليهم بإيجادهم وإيجاد من قبلهم وجعل الأرض فراشا لهم يمكنهم الاستقرار عليها والبناء والسكنى وجعل السماء بناء وسقفا فذكر أرض العالم وسقفه ثم ذكر إنزال مادة أقواتهم ولباسهم وثمارهم منبها بهذا على استقرار حسن عبادة من هذا شأنه وتشكره الفطر والعقول وقبح الإشراك به وعبادة غيره ومن هذا قوله تعالى حاكيا عن صاحب ياسين أنه قال لقومه محتجا عليهم بما تقر به فطرهم وعقولهم
صاحب ياسين يعني المذكور في سورة ياسين نعم
محتجا عليهم بما تقر به فطرهم وعقولهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
نعم حال إقامة الحجج نذكر العقل عندنا أدلة نقلية وعندنا أدلة عقلية وعندنا الفطرة أقم الحجة بكل هذا لكن موضع النزال هو العقوبة في الآخرة تكون بإرسال الرسل ولا بمقتضى الأدلة العقلية والفطار؟ تكون بإرسال الرسل. ألم يأتكم رسل؟ ألم يأتكم نذير؟ رسلا مبشرين ومنذرين؟ فلا تختلط عليك المسائل. أنه يقول قومي محتجا علي بما تقر به فصح، لأن الإنسان في حال الاحتجاج يحتج بكل الأدلة العقلية والنقلية والواقعية كل شيء. نعم.
فتأمل هذا الخطاب كيف تجد تحته أشرف معنى وأجله، وهو أنه كونه سبحانه فاطرا لعباده يقتضي عبادتهم له.
نعم. فكما فطركم وأنشأكم ووجدكم وهو ربكم خلقا، فكيف يعني خالقا، فكيف لا يكون معبودكم حقا؟ ولهذا استدل الله بهذا على المشركين كثيرا في القرآن. كل من الأرض ومن فيها كنت تعلمون سيقولون لا، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لا، قل أفلا تتقون. نعم.
وأن من كان مفطورا مخلوقا فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه، ولا سيما إذا كان مرده إليه، فمبدأه منه ومصيره إليه، وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته.
نعم.
وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته. ثم احتج عليهم بما تقر به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة غيره، وأنها أقبح شيء في العقل وأنكره، فقال أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. أفلا تره كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر، بل احتج عليهم بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة. ومن هذا قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فضرب لهم سبحانه مثلا من عقولهم يدلهم على قبح عبادتهم لغيره، وأن هذا أمر مستقر قبحه وهجنته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع.
صح.
وهل في العقل
اللي هو ماذا؟ القبح. نعم.
وهل في العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذبابا واحدا، ويسلبهم الذباب شيئا لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه، وترك عبادة الخلاق العليم القادر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء؟ أفلا تره كيف احتج عليهم بما ركبه في العقول من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غيره؟ وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم له، ولمن عبد من دونه آلهة فهم شركاء فيه متشاكسون عسرون، فهل يستوي في العقول هذا وهذا؟ وقد أكثر تعالى من هذه الأمثال ونوعها مستدلا بها على حسن شكره وعبادته وقبح عبادة غيره، ولم يحتج عليهم بنفس الأمر بل بما ركبه في عقولهم من الإقرار بذلك، وهذا كثير في القرآن فمن تتبعه وجده. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فذكر توحيده وذكر المناهي التي نهاهم عنها والأوامر التي أمرهم بها، ثم ختم الآيات بقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي مخالفة هذه الأوامر وارتكاب هذه المناهي سيئة مكروهة لله. فتأمل قوله كان سيئه عند ربك مكروها، أي أنه سيء في نفس الأمر عند الله، حتى لو لم يرد به تكليف لكان سيئة في نفسه عند الله مكروها له، وكرهته سبحانه له لما هو عليه من الصفة التي اقتضت أن كره، ولو كان قبحه إنما هو مجرد النهي لم يكن مكروها لله، إذ لا معنى للكراهة عندهم إلا كونه منهيا عنه.
هذا رد على الكلابية. نعم.
فيعود قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها إلى معنى كل ذلك منهي عنه عند ربك، ومعلوم أن هذا غير مراد من الآية.
نعم.
وأيضا فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح محبوب لله مرضي له، لأنه إنما وقع بإرادته، والإرادة عندهم هي المحبة لا فرق بينهما. والقرآن صريح في أن هذا كله قبيح عند الله مكروه مبغوض له، وقع أو لم يقع، وجعل سبحانه هذا البغض والقبح سببا للنهي عنه، ولهذا جعل علة وحكمة للأمر فتأمله،
ولهذا جعله علة وحكمة
للأمر،
هذا هو البغض والقبح. نعم،
فتأمله
وليس مجرد النهي. نعم،
والعلة غير المعلول،
بس هذا هو العلة غير المعلول، عند الأشعرة هي العلة هي المعلول، النهي للنهي. نعم،
وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، دل ذلك على أن نفس الأمر قسطا، وأن الله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزان وهو العدل ليقوم الناس بالقسط الذي أنزل الكتاب لأجله والميزان. فعلم أن في نفس الأمر ما هو قسط وعدل حسن، ومخالفته قبيحة، وأن الكتاب والميزان نزل لأجله. ومن ينفي الحسن والقبح يقول: ليس في نفس الأمر ما هو عدل حسن، وإنما صار قسطا وعدلا بالأمر فقط، ونحن لا ننكر أن الأمر كساه حسنا وعدلا إلى حسنه وعدله في نفسه، فهو في نفسه قسط حسن، وكساه الأمر حسنا آخر يضاعف به كونه عدلا حسنا، فصار ذلك ثابتا له من الوجهين جميعا.
هذه الطوائف تتبع مؤسسيها، وما يراه المؤسس من رأي تتبعه الطوائف، ثم يستدلون لكلامه، فهم يعتقدون ثم يستدلون. نعم، ولهذا لا يأخذون دينهم من جميع الأدلة، إنما يأخذونها من بعض الأدلة التي يزعمون أنها تؤيد ما ذهبوا إليه. نعم،
ومن هذا قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء دليل على أنها في نفسها فحشاء، وأن الله لا يأمر بما يكون كذلك. نعم، وأنه يتعالى ويتقدس عنه، ولو كان كونه فاحشة إنما علم بالنهي خاصة كان بمنزلة أن يقال إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، وهذا كلام يصان عنه آحاد العقلاء، فكيف بكلام رب العالمين.
نعم،
ثم أكد سبحانه هذا الإنكار بقوله: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، فأخبر أنه يتعالى عن الأمر بالفحشاء، بل أوامره كلها حسنة في العقول مقبولة في الفطر، فإنه أمر بالقسط لا بالجور، وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا لغيره، وبدعوته وحده مخلصين له الدين لا بالشرك، فهذا هو الذي يأمر به تعالى لا بالفحشاء. أفلا تراه كيف يخبر بجنس ما يأمر به وبحسنه، وينزه نفسه عن الأمر بضده وأنه لا يليق به تعالى. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فاحتج سبحانه على حسن دين الإسلام وأنه لا شيء أحسن منه، بأنه يتضمن إسلام الوجه لله، وهو إخلاص القصد والتوجه والعمل له سبحانه، والعبد مع ذلك محسن آت بكل حسن، لا مرتكب للقبح الذي يكرهه الله، بل هو مخلص لربه محسن في عبادته بما يحبه ويرضاه، وهو مع ذلك متبع لملة إبراهيم في محبته لله وحده وإخلاص الدين له وبذل النفس والمال في مرضاته ومحبته. وهذا احتجاج منه على أن دين الإسلام أحسن الأديان بما تضمنه مما تستحسنه العقول وتشهد به الفطر، وأنه قد بلغ الغاية القصوى في درجات الحسن والكمال. وهذا استدلال بغير الأمر المجرد، بل هو دليل على أن ما كان كذلك.
هذا الذي يريد أن يركز عليه ابن القيم، ليس النهي هنا للأمر المجرد ولكن العلة، وهي علة ما وجد فيه من قبح وكذا. نعم،
وهذا استدلال بغير الأمر المجرد، بل هو دليل على أن ما كان كذلك فحقيق بأن يأمر به عباده ولا يرضى منهم سواه.
نعم.
ومثل هذا قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا احتجاج بما ركب في العقول والفطر، لأنه لا قول للعبد أحسن من هذا القول. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فأي شيء أصرح من هذا، حيث أخبر سبحانه أنه حرمه عليهم مع كونه طيبا في نفسه، فلولا أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمر لم يكن ليجمع الطيب والتحريم.
نعم.
وقد أخبر تعالى أنه حرم عليهم طيبات كانت حلالا عقوبة لهم، فهذا تحريم عقوبة بخلاف التحريم على هذه الأمة، فإنه تحريم صيانة وحماية.
الله أكبر. هذا كان تحريم عقوبة، سبحان الله. إنما هذه الأمة لا، تحريم صيانة. هذا كلام جميل عظيم، سبحان الله. وقد أخبرت على أنه حرام عليهم طيبات. كيف؟ ولهذا ما يتوحد يقول هذه طيبات حرمت، إنما كانت عقوبة له. فهذا تحريم عقوبة بخلاف التحريم على هذه الأمة، فإنه تحريم صيانة وحماية، ولا فرق عند النفاة بين الأمرين، بل الكل سواء. ليه؟ لأن عندهم أن التحريم رجع إلى النهي فقط لا لعلة. نعم.
فالله سبحانه أمر عباده بما أمرهم به رحمة منه وإحسانا وإنعاما عليهم، لأن صلاحهم في معاشهم وأبدانهم وأحوالهم وفي معادهم ومآلهم إنما هو بفعل ما أمروا به، وهو في ذلك بمنزلة الغذاء الذي لا قوام للبدن إلا به، بل أعظم، ليس مجرد تكليف وابتلاء كما يظنه كثير من الناس.
الله أكبر. شو التكليف هذا بمنزلة الغذاء الذي لا قوام البدن إلا به، بل أعظم، ليس مجرد تكليف وابتلاء كما يظن كثير من الناس. نعم.
ونهاهم عما نهاهم عنه صيانة وحمية لهم، إذ لا بقاء لصحتهم ولا حفظ لها إلا بهذه الحمية، فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الغني الحميد، ولا حرم عليهم ما حرم بخلا منه عليهم وهو الجواد الكريم، بل أمره ونهيه عين حظهم وسعادتهم العاجلة والآجلة.
الله أكبر. في عبارات تأتيك كذا ضعتها فوقها خطا، الأصل وضع الخط فوق وليس تحت. بل أمره ونهيه عين حظهم وسعادتهم العاجلة والآجلة، ومصدر أمره ونهيه رحمته الواسعة وبره وجوده وإحسانه وإنعامه، فلا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وعلمه ووقوع أفعاله على وفق المصلحة والرحمة والحكم. الله أكبر. إذن أمر ونهيه عين حظهم وسعادته، ومصدر أمره ونهيه رحمته الواسعة وبره وجود. يبقى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن عفوت وإن قتلت، إن تركت المال وإن أخذت بموجب الكفران، أنت رحمة. ما أرسلناك بما أرسلناك به إلا رحمة للعالمين. فحينما يقول النبي بعثت بين يدي الساعة بالسيف، أكمل رحمة للعالمين. إياك أن تهتز، إياك أن تجعل للغرب خطاب وللشرق خطاب، هو خطاب، احفظه، لا تعارض بين مؤسسك لرحمة العالمين وبين بعث بين يدي الساعة بالسيف. لك ما يقوله جهال، وربما يكونون زنادقة خارجين عن الإسلام، يزعمون أن الرحمة تقتضي إزالة الفوارق، فلا إسلام ولا كفران، أو إزالة العقوبات فيجعلون المجرمين كالمسلمين. وربي في محكم التنزيل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فقوله تعالى: وما أرسلناك لرحمة العالمين، لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، بالسيف بين يدي الساعة، والمعنى بعثت بالسيف رحمة للعالمين. كيف يكون السيف رحمة؟ رحمة بهؤلاء فيحملهم على الإسلام، عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، ورحمة للمسلمين في صيانتهم، فلولا أنهم أمة قوية تعد ما استطاعت من قوة ومن رباط الخيل لتسلط الأعداء عليها فاستباحوا الحرمات والأعراض والأموال. فهو رحمة للعالمين، مسلمهم وكافرهم، ورحمة لأنه ليس أول شيء يستعمل مع الكفار، بل أول ذلك الإسلام وعرضه، والثاني الجزية وأن يبقوا على دينهم ولا يكرهون على التحول منه، إنما ندعوهم حتى يدخلوا الإسلام رغبا، فإن أبوا لا الإسلام ولا الجزية، لا الإسلام ولا الإذعان، فليس إلا سيف يحملهم على مراد الله، لأنهم معتدون، معتدون ابتداء، خارجون ابتداء عن عبادة الخالق الذي خلقهم، خلقهم فعلى ما عبدوا غيره، رزقهم ومن رزقه يأكلون فعلى ما يعبدون غيره، ظلموا أنفسهم بذلك، وعقوبة الظالم أن يحمل على ما ينبغي أن يحمل عليه. فأكلوا من طعام وقاموا على أرض ليست لهم، لأن خالقهم لم يأذن لهم فيه إلا بشرط الإسلام، هذه أرض الله، ولم يبح الله عز وجل لكم أن تكون طيبة إلا بالإسلام، يا الإسلام يا الجزية يا السيف. لكن يأبى أقوام إلا أن يلغوا كلمة سيف، ومن ألغاها من الإسلام فقد قرر وكذب بنصوص السنة والقرآن. نعم.
وقال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم.
وهل هناك أمة أصلا تتبرأ من سيف، سواء أمة كافرة أو أمة مسلمة؟ يعني الغرب الآن ما عنده سيف، هو بيحكمنا إلى سيف ناصر مضبوط بالكتاب الهادي، يحكموننا إلى ذلك ولا يحكمون أنفسهم في القنابل العنقودية والمقابر الجماعية؟ هل الغرب هذا، هل أهل الكفر اليوم يتبرؤون من السيف؟ ما عندهم أسلحة؟ عندهم النووي، ولا يسمحون به إلا عندهم نووي، سلاح ما عرفته البشرية من قبل، النووي عندهم من السلاح أعلاه، ويهددون به خلق الله وعباد الله، إما أن تدخلوا تحت ديننا أو لا تكونوا بغير دين، وإما العذاب المهين. ولهذا يغضون الطرف عن هذا ويعقبون هذا. تارة ترفع إلى مجلس الآم وتبكي أمام عتبة مجلس الآم، وتبقى سنين عند مجلس الآم ولا حل من مجلس الآم، وتارة في 24 ساعة مجلس الأمن يقرر تحالفا عسكريا لضرب المكان الفلان حفاظا على الآم. فعلامة فرق بين هذه يدكونها دك الحفاظ على الأمن، وبين هذه يتركونها تركا غفلة عن الأمن، وثالثة يجعلونها منطقة منزوعة السيف والسلاح إرضاء لأتباعي. معروف يا أخوان، هو أنت شيخ بتعرف السياسة؟ قال ده احنا كل ده احنا أرباب السياسة. هو في سياسة إلا بمنظور الكتاب والسنة؟ ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. في أحد يعرف السياسة دي إلا المسلم الخبير بدينه؟ نعم.
وقال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فأخبر سبحانه أن الحق لو اتبع أهواء العباد فجاء شرع الله ودينه بأهوائهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ومعلوم أن عند النفاة يجوز أن يرد شرع الله ودينه بأهواء العباد، وأنه لا فرق في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما تقتضيه أهواؤهم إلا مجرد الأمر، وأنه لو ورد بأهوائهم جاز وكان تعبدا ودينا. وهذه مخالفة صريحة للقرآن، وأنه من المحال أن يتبع الحق أهواءهم، وأن أهواءهم مشتملة على قبح عظيم لو ورد الشرع به لفسد العالم أعلاه وأسفله وما بين ذلك. ومعلوم أن هذا الفساد إنما يكون لقبح خلاف ما شرعه الله وأمر به ومنافاته لصلاح العالم علويه وسفليه، وأن خراب العالم وفساده لازم.
الفساد معلل، لماذا لا يأتي الشرع بأهوائهم؟ لماذا؟ إنما يكون لقبح خلاف ما شرعه الله وأمر به ومنافاته لصلاح العالم علويه وسفليه. نعم.
وأن خراب العالم وفساده لازم لحصوله ولشرعه، وأن كمال حكمة الله وكمال علمه ورحمته وربوبيته يأبى ذلك ويمنع منه. ومن يقول الجميع في نفس الأمر سواء يجوز ورود التعبد بكل شيء سواء كان مقتضى أهوائهم أو خلافها.
ولهذا يكون فعل الله عز وجل وتشريعه وكذا بموجب إرادة ومشيئة، ليس هناك حكمة. ولهذا الأقوال دي أخواني بتبنى على القواعد عندهم، لما نفوا الحكمة وكذا خلاص قالوا إذن كما يخلق بمحض إرادة عندهم فكذلك يشرع بمحض إرادة. ولهذا صار عندهم يا أخواني أن الله لو عذب الطائعين وأدخلهم النار وكذا وأدخل العصاة وكذا الجنة لما كان ظالما، ولو أن هذا نافى شرع الله وحكمته. نعم.
ومثل هذا قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، أي لو كان في السماوات والأرض آلهة تعبد غير الله لفسدتا وبطلتا. ولم يقل أرباب بل قال آلهة، والإله هو المعبود المألوه، وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلا أن يشرع الله عبادة غيره أبدا، وأنه لو كان معه معبود سواه لفسدت السماوات والأرض. فقبح عبادة غيره قد استقر في الفطر والعقول، وإن لم يرد بالنهي عنه شرع، بل العقل يدل على أنه أقبح القبيح على الإطلاق، وأنه من المحال أن يشرعه الله قط. فصلاح العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود، وفساده وهلاكه في أن يعبد معه غيره، ومحال أن يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه بل هو المنزه عن ذلك.
الله أكبر، هذه عبارة أيضا ضع فوقها خطا. فصلاح العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود. الله أكبر. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، وفساد وهلاكه في أن يعبد معه وغيره، ومحال أن يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه، بل هو المنزه عن ذلك. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.